ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، بفضل الله عز وجل ما زال حديثنا موصولا حول ما يتعلق بالقضايا التي من شأنها إصلاح البيوت، أو بقضية إصلاح البيوت، وكيف يصل الإنسان في حاله وفي جميع أحواله إلى الطريقة المثلى التي يتعامل بها مع أهل بيته، والتي تتعامل بها كذلك المرأة مع زوجها، وكذلك إذا حدثت مشكلات كيف يتعامل الإنسان مع هذه المشكلة. ونستفيد من ذلك أحبتي في الله في الحديث عن المشكلات التي لا يخلو منها بيت مهما كان حاله من الصلاح، نستفيد من ذلك من المشكلات التي حدثت في بيت النبوة وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع بعضها وقفة تأمل لنستفيد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم كيف نتعامل مع المشكلات المتجددة أو التي قد تظهر في حياتنا، من أجل أن نصل إلى الطريقة المثلى لحل هذه المشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أهم الأمور التي يعني تساعد الإنسان على إصلاح بيته أن يعلم كيف يتعامل إذا وجدت المشكلة، وكيف تتعامل المرأة إذا ظهرت المشكلة من هنا وهناك. نحن بشر، والبشر من طبعه الخطأ، وكتب عليه نصيبه كذلك من الخطأ. فلكن ينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع المخطئ، وكيف نتعامل مع المشكلة إذا ظهرت في إطار من الشرع. فالموفق هو من وفقه الله سبحانه وتعالى للانقياد لأمر الكتاب والسنة، والسير على طاعة الله سبحانه وتعالى، والحرص على ألا يتلفظ بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى مهما ظلم ومهما كان عنده من مشاكل، لكنه يحسب حساب لقاء الله سبحانه وتعالى. فلا يستبيح لنفسه ولا تستبيح الفاضلة لنفسها كذلك أن تتحدث بكلمة تغضب الله عز وجل، أو تؤثر على طاعتها، أو توقعها في العصيان. فمن ثم إذا بالعبد يضبط انفعالاته ويضبط مشاكله بضابط الشرع، وإذا به ينقاد إلى أمر الله سبحانه وتعالى. من ضمن المشكلات التي نتحدث عنها والتي حدثت في بيت النبوة ونقف معها وقفة تأمل، مشكلة حادثة الإفك أحبتي في الله، ونحن نتحدث عنها منذ لقائين، وفيها ما فيها من الفوائد والعبر. تعلمنا فيما سبق من القصة أحبتي في الله أن أي مشكلة تظهر للإنسان إذا به يجد أمامه عند حدوث هذه المشكلة بعض الضغوط، ضغوط كبيرة على صاحب المشكلة نفسه، وإذا بها تؤثر عليه وعلى نفسيته. كذلك إذا به يجد من حوله ينقسم إلى أقسام، قسم يتقي الله سبحانه وتعالى فإذا به لا يهرف بما لا يعرف، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويراعي الكلمة التي تخرج من فمه. وقسم آخر إذا به لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أو عاصي لا يراقب الله سبحانه وتعالى، فيستبيح لنفسه أن ينقل الشائعات أو ينقل الكلام الخاطئ، أو يشعل جذوة النار المتقدة في أثناء المشكلة، أو يتكلم بألفاظ وهو ليس عنده بها كبير علم يحدث بسببها المشاكل. فإذا بالإنسان يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء ومع هؤلاء، إذا به لا يلتفت أبدا إلى الشائعات، وإلى الكلام الذي ليس عليه دليل، وإذا علم من شخص ما أنه يتكلم أو من عادته أنه يكذب في الحديث أو يتكلم بما لا يعلم فلا يعلم، فلا ينبغي أن ينساق وراء كلامه في هذا المقام، إنما يتثبت أولا قبل أن يلقي التهم، حتى وإذا انتشر الكلام هنا وهناك فلا يصح للإنسان أن ينشر كلاما أو أن يصدق كلاما أو أن ينساق وراء كلام إذا به ليس عليه بينة، وإذا وهو في ذات الوقت يقدح في عرض زوجته أو يقدح في عرض زوجها أو يقدح في عرض مسلم عموما أو قريب أو ما شابه. فالمؤمن حريص على ألا يتكلم بكلمة تغضب الله أو وعلى ألا ينقل كلمة ليس عليها دليل، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أي وسعه الإثم، وسعه الإثم ذلك الإنسان الذي ينقل كل ما سمعه هنا وهناك ويستبيح نقله هنا وهناك، فإذا به قد ينقل شائعات ليس لها أساس من الصحة وكذا، وتؤثر على إخوانه أو توقعهم في المشاكل، فلا يسع المؤمن أن يقع في مثل ذلك، وهذا قد يوقعه في إثم في عظيم وهو لا يدري والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها تبلغ ما تبلغ، إذا كلمة وخلاص وخرجت دون تثبت أو ما إلى غير ذلك أو لأجل مزحة أو وإذا بها بسبب هذه الكلمة لأنها من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وهنا فائدة هامة أحبتي، أن الإنسان ينظر إلى الأمور بنظرة الشرع لا بنظرة العادة والهوى، ننظر بمنظار الشرع، ممكن المسألة تكون في عادات الناس، الغيبة، النميمة، نقل الشائعات، نقل الكلام بسبب كثرته أو وبسبب وقوع كثير من الناس فيه أصبح أمرا مستساغا عند الكثيرين أحبتي في الله، أو لا يظنونه منكرا أو أنه يعني شيء كبير، يعني حاجة بسيطة وهي كلمة وفي الهوى وكلمة وطارت، لكنها عند الله عظيمة إذا كانت من سخط الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على المؤمن أن يتهاون في ذلك، وإذا به يراعي الألفاظ التي تخرج من فمه، سيما في وجود المشاكل مهم جدا ضبط المشاعر. احنا تعلمنا من قصة الإفك فيما سبق وتحدثنا عنه أحبتي من في ذلك، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع رأس النفاق الذي عبد الله بن أبي بن سلول الذي انزعل ينقل الإشاعات ويقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وينقل كلاما لا أساس له من الصحة هنا وهناك، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا به علمنا أن نضبط مشاعرنا في ذلك المقام، وأن لا نتحدث إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان الشخص فيه ما فيه من العصيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن أعامل الناس بأخلاقي لا بأخلاقهم. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال: ووقف يذب عن زوجته وحبيبة قلبه عن أمنا عائشة رضي الله عنها إلا أن قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في آل بيتي، من ينصرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، ما علمت عليهم إلا خيرا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا ننساق وراء الشائعات وراء الكلام الذي لا يحدث، حدثت مشكلة أو إنسان ينقل له عن زوجته من هنا أو هناك، سواء كانت من قريبته أو من بعض أحبابه أو من هنا، أو كلاما لا أساس له من الصحة أو كلام بسبب الغيرة أو بسبب شيء من هذا، لا يصدق دون بينة ويبني على ما يعلم من حاله. امرأة نقل إليها على زوجها على سبيل الإفساد بينهما كلاما لا يليق، فإذا بها لا تنساق وراء العاطفة أو وراء الغيرة أو ما إلى شابه، وتبني على ما تعلم من حال زوجها ومن صلاحه ومن قربه إلى الله مثلا، أو على حاله في ذلك، أو على الأقل لا تتهمه إلا بدليل، وتسعى إلى التثبت. فعلم النبي أن نتثبت وألا ننقاد وراء العاطفة. أحبة، المشكلة الكبيرة اللي بتجعل الناس يخطئون في تعاملاتهم مع المشاكل، يعني الخطأ الكبير الذي يجعل الناس يقعون يجعلون المشاكل تزداد وتزداد الفجوة في أثناء المشكلة وتكبر، أن الإنسان ينساق وراء العاطفة هكذا، إذا به أحيانا لا يحكم عقلا ولا شرعا ويسير وراء العاطفة وفقط، وتكون التصرفات على حساب على بسبب العاطفة، أو ينساق وراءها أو وراء المشاعر. هذا من الخطأ الكبير الذي لا ينبغي أن يقع فيه الرجل أو تقع فيه المرأة في أثناء وجود المشكلات. إنما ندع إذا بنا نضبط عواطفنا بالشرع، نضبطها بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم معاني العبودية لله سبحانه جل وعلا، أن العبد لا يحكم الهوى، وأن العبد إذا به يضبط انفعالاته ويضبط مشاعره بدين الله سبحانه وتعالى. فحكم الله عز وجل فوق رؤوسنا، وشرعة الله سبحانه وتعالى فوق رؤوسنا، نقدمها على كل شيء، فنسعى إلى تطبيقها، وإن كان الهوى يقودنا إلى خلاف ذلك. إذا كان الهوى يجعل العبد يريد أن ينتصر لنفسه، والشرع يطلب منه ألا ينتصر لنفسه وأن يصبر فيقدم حكم الشرع في ذلك. قال الله سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم، عليم بنا وبما يصلحنا سبحانه وتعالى، حكيم يضع الشيء في موضعه، فإذا بنا ننقاد وراء شرعته ونستلهم ضبط المشاعر، أو نحاول أن نضبط مشاعرنا بما نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أو على الأقل قبل أن نتصرف وقبل أن نفعل، إذا بنا نقف مع نحاول أن نقف مع الحكم، المشكلة اللي عندي كذا، ما هو حكم التصرف الفلاني في الشرع؟ قدامي أكثر من حل، إيه الحل الموافق للشرع؟ فإن كنت أعلم فالحمد لله، وإن كنت لا أعلم فقد قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعبد يستنير بحكم الشرع ولا يتناسى ذلك أو يتباطأ في ذلك، نضبط مشاعرنا بذلك، نسعى إلى التثبت كما مر معنا في قصة الإفك، حيث أن النبي استشار كذلك صلى الله عليه وسلم، استشار علي واستشار أسامة وبريرة إلى غير هذا. أحبتي في الله، وكذلك نتعلم التحلي بالصبر كما علمتنا أمنا عائشة التقية النقية العفيفة الطاهرة الصابرة المحتسبة لله ضرها، إذا بها مع تعرضها لمشكلة كانت غافلة عما يقال، وكلام لا تظن أنه من الممكن أصلا أن يلاك بالألسن، وفوجئت أنه نشر فازداد مرضها، ولم تصدق نفسها أن الكلام هذا قد قيل في هذا المقام، وتحلت بالصبر وبالصبر إلى منتهاه، والمسألة عظيمة والقرب كبير في حقها رضي الله عنها، فصبرت إلى أن يأتي الفرج من الله، ولم يعلم منها كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى من ورعها رضي الله عنها، لم تتحدث بكلام فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو إذا بها ترد الإساءة بالإساءة، بل إذا بها تحلت بالصبر كما علمتنا رضي الله عنها. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف في قصة الإفك وبرأ أمنا عائشة رضي الله عنها في ذلك، تقول أمنا عائشة ونحن نعيش مع حكايتها هي رضي الله عنها لهذه القصة ولهذه المشكلة الكبيرة التي تعصف بأي بيت تكون فيه، أحبتي في الله، لو لم يتحلى أهل البيت بالحكمة وبالصبر، فإذا بها
رضي الله عنها وأرضاها إذا بها تقول بعد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول بعد أن حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي وحدثت إشكالية بين الأوس والخزرج وخفضهم النبي وأسكتهم صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها فأصبح أبواي عندي أو فمكست يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، لأنها إذا بها طعنت طعنة شديدة وأمر كبير، صبرت لن تتفوه بكلمة سيئة لكنها تأثرت تأثرا بالغا وظلت تبكي وتبكي ولا ينقطع البكاء رضي الله عنها. قالت فأصبح أبواي عندي قاعدين معاها، يروح راح يشوفوا بنتهم لماذا؟ تقول وقد بكيت ليلتين ويوما، بكاء متصل. انظروا إلى حجم الفاجعة وحجم المشكلة وحجم التأثر الذي وقعت فيه أمنا رضي الله عنها وأرضاها. وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي بسبب كثرته وعدم انقطاعه، كأنهم يحاولان تهدئتها وهي لا تستطيع لعظم الكلام الذي يقال، فأشد شيء على العفيفة أن تطعن في شرفها وأن يقال عنها ما ليس فيه، أشد شيء على الإنسان أحبتي أن يكون مظلوما وأن يكون بريئا ويجد نفسه فجأة، يجد نفسه فجأة إذا به في محل تهمة وهو أبعد ما يكون عنها، وإذا به مضطر إلى أن يدافع عن نفسه في شيء لا يمت له بصلة أصلا ولا يخطر بباله أساسا أن يكون من أهله، فهذا أمر صعب جدا أحبتي. ولذلك أخطر شيء الإشاعات التي تأتي على أهل الفضل وعلى أهل الصلاح لأنها تطعنهم في دينهم، أخطر شيء أن يأتي الإنسان على إنسان صالح وينشر عنه كلاما إذا به نوع من الإشاعات يقدح في دينه، هذا كأنه يقتله. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. اللعن لماذا أحبتي في الله؟ لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والمؤمن فيها ابتداء يعيش في هذه الدنيا يتلمس رحمة الله في كل شيء، في عباداته وفي أخلاقه وفي أعماله، لا يريد إلا الله ويسعى إلى إرضاء الله عز وجل، فإذا ما دعي عليه بالطرد من رحمة الله فكأنه طعن طعنة بالغة، وكأن ذلك يعني كقتله بالنسبة إليه. فبين النبي خطورة ذلك أحبتي في الله، وكذلك خطورة نقل الكلام بغير تثبت، لأن ذلك يؤثر على إخوة على من نقلت عنه المشكلة، وكذلك يشوه صورته، فأمر شديد وأمر صعب وقعت فيه أمنا رضي الله عنها وأرضاها. تقول فإذا بي زعلت أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وتخيلوا من شدة الحال أن المرأة استأذنت عليها لأجل ماذا؟ لأجل أن تجلس معها وتواسيها من شدة بكائها، جل ومن حالها بكت هي الأخرى معها. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. شوفوا مع وجود الإشكالية التحلي بالأداب والأخلاق، الدخول بالسلام عليكم ورحمة الله. الإشكالية ما يكون في مشكلة في البيت، أحيانا تلاقي الرجل يدخل ما يسلمش على زوجته، هي تدخل ما تقول ما تسلمش عليه، أولا السلام هذا لا ينبغي أن يكون، عندنا ضوابط شرعية لا ينبغي أن نتعداها ولا نسمح للعواطف أن تتدخل في أحوالنا. يبقى يلقي السلام، أو العكس، واحد لو هو داخل على زوجته وألقى السلام وهي زعلانة ما تردش عليه، أو هي تلقي عليه السلام وزعلان ما يردش عليه. لا ينبغي، عندنا ضوابط شرعية لا ينبغي علينا أن نتعداها. أحبتي في الله، دخل فسلم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نعيش مع كلام أمنا عائشة وحديثها عما حدث في حادثة الإفك، وانتهى بنا الحديث عند الجزئية التي علمنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم مبدأ المصارحة والمواجهة للمشكلة أو لصاحب المشكلة. فإذا به صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل على عائشة قال: يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. هذه المقولة أحبتي، وهذا كلام، هذا جزء من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد عظيمة ينتفع بها الإنسان عند حدوث أي إشكالية تحدث له أو في أثناء المشكلة. أولا، أنت حضرتك عندك مشكلة مع زوجتك، أو أنت حضرتك عندك مشكلة مع زوجك، يبقى عندنا الآن حاجة اسمها مبدأ المصارحة، المواجهة بلطف، بلين، بطريقة طيبة، لأن يكون في مساحة لأن احنا نترك أثناء المواجهة مساحة لقبول العذر. بعض الناس لما تكون في مشكلة عاوز إذا به يقف على جميع العورات، وإذا به يريد أن يتتبعها ولا يوجد عنده نية للسماح ولا لذلك. أصل أنا ما يتغلطش في حقي، أو أنا ما ينفعش أنك تغلط في حقي، أو أن أنت تغلطي في حقي، أو العكس، أنت إزاي تغلط فيي أو مكان. هو أنت تتعامل مع إنسان، مع مخلوق ناقص ولا كامل؟ في مخلوق على وجه الدنيا يتحدث له العصمة؟ كل إنسان كتب عليه نصيبه من الخطأ، لازم نقبل هذه الجزئية. زوجتك ما هيش ملاك ومعصومة، وزوجك ما هوش ملاك ومعصوم، مهما بلغ من تدينها أو من تدينه، فكتب على الإنسان نصيبه من الخطأ ومن المعصية. والإيمان كما تعلمنا في العقيدة أنه يزيد وينقص، فالعبد مهما كان صالحا أحيانا تمر به مراحل ضعف في الإيمان، ويحتاج إلى أن يتداركها بالتوبة، ففي مرحلة ضعفه ممكن تحدث منه بعض أخطاء. ففي هذه الحالة عند المواجهة في هذه الأخطاء نترك مساحة للتوبة، نترك مساحة للرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون لسان حالك وانت بتواجه إن أنا عرفت وهعرف ولازم تكمليه للي انت غلطت فيه علشان أعاقبك، ومفيش مجال للمسامحة، لأن ما ينفعش ده ما يتسامحش فيه. مين اللي قال كده؟ من الذي قال ذلك؟ فرق لما تكون في حد أخطأ، سواء كان الزوج أو الزوجة، بين أنه ابتداء عنده استعداد أنه هو يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبين أنه متحايل ما عندوش استعداد، عاوز يهرب من الموقف وخلاص، لكنه يريد أن يستمر على المعصية وعلى العصيان وعلى طريقه الخاطئ. فرق كبير من الموقفين. الإنسان المتحايل له طريقة في ذلك، ونحاول نرده إلى الله بطريقة، والإنسان اللي هو عنده استعداد للرجعة وللاعتراف والتوبة وإبراز الندم نديله مساحة من الرجعة، لأن احنا هدفنا أن المخطئ يرجع يعود إلى الطريق المستقيم، مش أنه يستمر على الخطأ. لما احنا ما ندلوش مساحة في التعامل لأننا ممكن نسامحه، وأن ممكن الأمور تعود إلى مجاريها، ده فيما معناه أننا كأننا بنشجعه على الاستمرارية على الخطأ فيما في ذلك إذا كان إيمانه ضعيفا في ذلك المقام.
فلذلك مساحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا سبحانه، فتح باب التوبة لعباده سبحانه جل في علاه. ولذلك الشرع هو الحكم مش العاطفة، مهما كانت، أنا أقولها صريحة أحبتي في الله، مهما كانت المشكلة كبيرة جدا، ومهما كان الخطأ في حقك أو في حقها مهما كان ذلك عظيما، وإذا بك تستشعر أنه لا ينبغي أن يفعل، في فرق بين اللي أخطأ مهما كبر خطأه وعنده استعداد للتوبة وندم ويريد أن يصحح المسار ويعود، وفي فهذا ينبغي أن تفتح له هذه المساحة، وبين المتحايل الذي يريد أن يصر أن يسير على عصيان وعاوز يهرب من الموقف وخلاص. كل يتعامل بقدره في هذا المقام أحبتي في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغني عنك كذا وكذا، أين بقى هؤلاء الذين إذا حدثت مشكلة يقف لزوجته ويقول اتقال عليك كذا وكذا، وده ما يكون شيء، وما فيش دخان من غير نار، وأكيد أنت عملتي، ويكيل الاتهامات دون أن يتثبت من كلمة واحدة، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ والعكس بالعكس، إذا كان ذلك من الزوجة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، بأدب راقي مواجهة، بأسلوب طيب، بأدب، بأخلاقيات عالية راقية علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بالصبر والتحلي بالأخلاق الكريمة وتحكيم الشرع في الألفاظ التي نتحدث بها وفي التعامل مع المواقف أثناء المشكلة. والله أحبتي في الله سرعان ما تنقضي وكأن لا أثر لها بفضل الله، بس يكون عند الطرفين الاستعداد للانقياد للشرع. أما تحكيم الهوى والانسياق وراء العواطف ووراء الأقاويل الكاذبة يجعل المشاكل تكبر إلى حد كبير، ولا ينبغي أن يكون ذلك من المؤمن. هذه الجزئية أنا أزعم لو أحسننا التعامل معها وتدربنا عليها جيدا فإننا بفضل الله عز وجل نستطيع أن نثبت أمام المشاكل ونحلها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب. شوف مساحة المساحة للتوبة وللرجعة إلى الله، حتى لو الأسوأ لا قدر الله مثلا، حتى لو الأسوأ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، اعترف لله وتاب لله سبحانه وتعالى، تاب الله عليه. فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المسلى، حتى لو في خطأ نتعامل معه ازاي شرعا في هذا المقام. فهكذا ادي المساحة، لو زوجك أخطأ أو لو زوجتك أخطأت، لو وخطأ ده شايفه خطأ شرعي، دي لها مساحة للتوبة، وشوف وتفرص عندها استعداد تتوب ولا هي طريقها العصيان، وعنده استعداد يتوب ولا طريق العصيان. فمن الظلم أن نسوي بين من أراد أن يتوب بين الإنسان المتحايل الذي يريد أن يستمر على المعصية في هذا المقام. هذا له تعامل وهذا له تعامل آخر، بل نبين في طريق للتوبة وفي باب لأننا المشاكل دي تنزاح إذا أحسننا الرجعة إلى الله. المهم إن إحنا علاقتنا بربنا تكون كويسة، ولو حدنا عن الطريق نرجع تاني نضبط نفسنا لنسير مرة أخرى على الطريق المستقيم. أصل أنت أيها الحبيب في الله، أنت مطالب أنك تأخذ بأهل بيتك إلى الطاعة، وإن ترد وإذا فرضوا وأخطأوا تردهم إلى الجادة مرة أخرى، وأنت كذلك أيتها الفاضلة تعيني زوجك على الطاعة وعلى طاعة الله، فإذا فرض وحاد عن الطريق تعينيه على أن يعود مرة أخرى بالكلمة الطيبة، بالرفق، بالتحمل، بالصبر، بقبوله بعد أن أخطأ، ووضع مساحة للتوبة والرجعة والإعانة على ذلك، فعندئذ يكون ذلك من أكبر العون على الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا
إلى ذلك أحبتي في الله، مبدأ المصارحة بلطف، بلين، بأسلوب راقي، بأخلاق طيبة. دي مسألة مهمة جدا، ما ينفعش الواحد يسمع كلام ويطبق عليه مشكلة. زوج حتى في محيط الأقارب في المشاكل العموم، يعني لو فرض زوجتك تقول لك كلام مثلا على أقاربك، ففي هذه الحالة إذا بك ما ينفعش تنساق وراه وتأخذ مواقف قبل التثبت. بعض أقاربك قالوا لك كلام على زوجتك، ما ينفعش تأخذ موقف كذلك دون أن تتثبت وأن تصارح وأن تبين. وهذا الكلام الذي قيل لا ينبغي، ونحن سنقف أمام الله ويحاسبنا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراعي أمر الله سبحانه وتعالى. إن كان الكلام ده اتقال فما ينفعش، وده خطأ كبير، لكن لو عنتوب إن شاء الله في مساحة للرجعة، ونصلح علاقتنا بربنا ونعين بعض على الطاعة. لو ما كانش فقولي لي وعرفيني عشان نقدر نحل المشكلة وإزاي نتعامل معها في ذلك. ولو ما قدرتش تتوصل فالأصل براءة الذمة، الأصل إن الإنسان ذمته بريئة. مش النبي علمنا وقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ الأصل إن اللي قدامك ده حسن الظن وإنه بريء من الفعل، فما ينفعش أكل تهمة إلا بدليل وإلا ببينة. ما فيش بينة واضحة على ذلك، فالأصل أن أعامله كأن لم يكن، كأن لم يحدث شيء في ذلك إذا لم يعترف بذلك في هذا المقام. وكذلك الدلالة على باب التوبة إلى الله عز وجل. ونتعلم نحن كذلك أحبتي من كلام نبينا الطريق المثلى للتوبة إلى الله. أقصر طريق للتوبة والرجعة إلى الله مهما وقع الإنسان في معاصي، مهما كان حجم المعاصي دي، إنك تعترف لله بذنبك وتعزم على عدم العودة إليه وتتوب إلى الله. ولذلك أفضل استغفار وسيد الاستغفار هو الدعاء الذي يتضمن الاعتراف بالذنب، سوى العزم على عدم العودة إليه والرجعة إلى الله عز وجل. اعترف بالذنب، اعترف بنعمة ربنا، والعزم على عدم العودة، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، مهما اخطئت مهما حادت بي السبل أنا سأعود إلى الجادة، وأنا على عهدك يا ربي ووعدك ما استطعت. أعوذ، شوف الاعتراف، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا أقرب طريق للتوبة وللرجعة إلى الله عز وجل. والعبد إذا تاب تاب الله عليه، بل يفرح سبحانه وتعالى بتوبته ويعينه ويوفقه بفضل الله سبحانه. تقول أمنا رضي الله عنها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. الدموع وقفت في عينيها لما تكلم صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف الأحماء عند وجود المشكلة من الطرفين، أم الزوج وأم الزوجة، أبو الزوج وأبو الزوجة، ما ينفعش يكون موقف إن أنا مع الطرف اللي ليا حتى وإن كان مخطئ، وإن اللي زعلان منه هو اللي مخطئ، وإزاي تقول كده وإزاي الكلام ده يتقال وده ما يتقالش. ما ينفعش يكون ده أسلوب الحوار أحبتي في الله. إنما نحتكم إلى الشرع والكلام بالعقل وبالأسلوب الطيب وتبادل الاحترام، هذا يكون له أثره بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أحبتي قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ، يعني لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت أني لا، قالت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم حديث هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. يعني بتقول الحديث ده انتشر من كثرة ليه؟ لأن الإشاعات من خطورتها الكلام لما يتضار كتير ويتسمع أكتر من مرة، وإن كان كذبا وزورا وبهتانا، إذا بالناس من كتر ما سمعوه ممكن يصدقوه، فهكذا لدرجة أنه ممكن الكذاب نفسه بيصدق الكذبة من كثرة ما تحدث عنها في ذلك المقام. وذلك خطأ كبير أن الإنسان يستمع إلى من يعلم أنه كاذب، أو إلى من يعلم أنه يقول إشاعات، إلى من يعلم أنه لا يتقي الله، لأنك ستتأثر به شئت أم أبيت، فعليك أن تحذر من هذا المقام. تقول: حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف، أي يعقوب عليه السلام. ولذلك هي اعتذرت في الأول وقالت: وأحفظ كثيرا من ألا أقرأ كثيرا من القرآن، ولشدة المشكلة التي فيها كذلك، فإذا قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما أجمل هذه الأخلاق، انظروا إلى أخلاق أمنا، هي وقعت في قمة الظلم وكلام شديد، ومش متخيلة أنها تتهم بذلك، ومر معكم الألم الذي وقعت فيه، ولكن لما وجهت بالمشكلة وهي بريئة، فإذا بها تحلت بالصبر وقالت: إني بريئة والله يعلم أني بريئة، لكن أعلم أن الكلام الذي قيل لأنه ليك أنكم صدقوه، أنا لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى بنستفيد من ده ان انا دفعت عن نفسي في المشكلة وقلت الحق هكذا، لقيت اللي قدامني مش مصدقني، مالي الا الصبر، المهم انا ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل مع المظلوم وينصره ولو بعد حين. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، أنا على يقين أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. انظروا إلى التواضع مع التقوى، هذا حال أهل الإيمان، مهما كان إيمانه وتقواه هو في نفسه إذا به يستشعر الافتقار إلى الله وأنه يحتاج إلى الله وأن الله يستحق منه أكثر بكثير، تقول: ولا شأني في نفسي، أنا متأكد أن ربنا هيبرأني لأني بريئة وأنا قلت ذلك، وإذا بي عارف أن ربنا هيبرأني لكن يظهر براءتي بأي وسيلة، لكن ما كنتش أتخيل أن يكون ذلك بقرآن يتلى، ولا شأني في نفسي أصغر من ذلك، ولقد كنت أرجو، كان مجرد أملها يعني، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام، أي ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، أي القرآن، فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء اللي هي الشدة التي كانت تأتي، حتى إنه ليتحضر منه مثل الجمان من العرق صلى الله عليه وسلم، شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن، شبهتها بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. وانظروا إلى الشدة التي كان يعاني منها نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتنزل عليه الوحي ويبلغنا كتاب الله، وهو في يوم شات، يعني يوم شاتي شتاء واليوم شديد وفي برودة يعني، وإذا به عرق من ثقل الوحي والقول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله بعد أن أوحى الله له، سري عنه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فكانت أول كلمة تكلم بها
يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك، دعوتك استجابت وأنت تعلمي ذلك. شوف المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم برأها أولا، ووقف أمام الناس ودافع عن زوجته أولا، تثبت وتكلم ويعلم منها ولم يلتفت إلى الإشاعات، وعلى الرغم من ذلك تحرى وتثبت. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إذا به برأها أمام الناس، ثم جلس أيضا يكلمها ويعطيها كل الاحتمالات، حتى لو فرض التوبة ففي طريق للتوبة، وأعطاها المصارحة بالأسلوب الراقي ولم يتهمها بأي شيء لعلمه بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جعلها تتحدث واحتمل كلامها، وإذا بها أعلنت أنها بريئة وكذا. مش لما تعلن أنها بريئة طب إزاي وتقال وكذا، ما هو الأصل ما فيش دليل والكلام هو اللي غلط، الكلام معلوش بينة. فالأصل لما تسألها أو تسأليه وهو برأ نفسه، نسمع وننقاد لذلك ونقفل الموضوع حتى لا يكون له توابع. لكن فتحه باستمرارية وما إلى غير ذلك قد يعين على الخطأ، وإن لم يكن الإنسان مخطئا فينبغي أن نتعلم ذلك أحبتي في الله. ثم بعد أن دعت وهي تقول وأنا أعلم أني بريئة، فإذا بالله برأها بالوحي، تقول أما الله عز قال لها النبي أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله عز وجل عليك، فقد بشرك. هكذا، فدي نعمة عظيمة وربنا هو بيبشرك. قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. قالت هذا إدلالا عليه وعتبة، عتبة أنه كان زعلان طبعا وتغيرت المعاملة وتكلم معها، فنوع من العتاب. دي برضو مسألة مهمة، إن لما يكون حدث خطأ ومشكلة وإنت غلطت في حق زوجتك أو زوج أو زوجك غلط في حقك، وأثناء المصالحة حدث كلام، نتحمل الكلمة التي خرجت على سبيل الرد أو على سبيل العتاب، فنتحمل مثل ذلك، لأن هذا خرج إدلالا وعتابا، إزاي يتقال علي كذا وإزاي كذا. فإذا خرج مثل ذلك يتحمل ذلك من الشخص الذي وقع عليه الخطأ، وأنزل الله سبحانه في ذلك إن آيات لها فوائد عظيمة جدا أحبتي في الله، نتعلم منها كيف نتعامل في واقعنا. فقال سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. العشر آيات أحبتي في الله من الصورة في هذا المقام، نزلت سورة النور، نزلت في ذلك لتبين الطريق المثلى للتعامل مع الشائعات، وتضمنت براءة أمنا عائشة في وحي يتلى إلى يوم القيامة. هذه الآيات لا يسعنا أبدا أن نفوتها وأن نستفيد منها، لأنها من أهم الأمور اللي هي بسببها نتعامل، نستطيع أن نحل المشاكل ونعرف كيف نتعامل مع واقعنا مهما كثرت فيه الإشاعات أو الكلام. ولذلك لنا وقفة خاصة مع هذه الآيات في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، لأن الوقت قد انتهى أحبتي في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.